إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
إنها ليست بنجس، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الهرة طاهرة العين، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الهرة نجسة، ومن الحنفية من يقولون هي طاهرة لكن مكروهة. والصحيح مذهب الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، وهذا فيه أيضا دليل على أن سؤر الهرة طاهر، إذا ولغت في شيء فإن ذلك الذي ولغت فيه لا يتنجس لأنها ليست بنجس، وهذا أيضا مذهب الجمهور الذين ذكرت لكم. والأحناف يرون أن سؤرها نجس، ومنهم من يرى أن سؤرها أنها طاهر ولكن سؤرها يعني ليس نجسا لكنه مكروه، واستدلوا على ذلك بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع وسؤر الأسباع نجسة، وهذا الحديث ليس بصحيح. واستدل بعضهم على ذلك أيضا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وإذا ولغ الهر في إناء أحدكم فاغسلوه واحدة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار أهل الحديث، فبعضهم يرى أن هذه الزيادة شاذة، لأن الحديث اللفظ المشهور من غير ذكر ولوغ الهر، وبعد وقال الشافعي على تقدير صحة هذه الزيادة فهو حديث متروك الظاهر إجماعا. لماذا؟ لأن هذا الحديث على تقدير صحته يدل على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الهر، ولا أحد من أهل العلم يقول إن ذلك واجب، وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الأظهر، والله سبحانه أعلم. نكتفي بهذا ونستمر في مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث، وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام الفقهية التي تتجلى في طهارة سؤر الهرة، وذكرنا الملحظ الذي لوحظ على يحيى بن يحيى هنا في روايته في حميدة بنت أبي عبيد، وقلنا إن الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة. هذا الحديث فيه مسألة نحوية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. الطوافين، إنما هي من الطوافين، الطوافين هذه جمع مذكر سالم، جمع لطواف. قد تقرر في النحو أن الكلمة، أن الوصف الطواف هذا وصف، هذا أن الوصف إذا أريد جمعه جمعا مذكرا سالما يشترط لذلك شروط. يشترط أن تكون هذه الصفة لمذكر عاقل، خالية من التاء، ليست من باب أفعل فعلاء، وليست من باب فعلان فعلاء، وليست مما يستوي ذكره مع مؤنثه فيه. ما معنى هذا الكلام؟ ليست أن تكون الصفة صفة لمذكر، فإذا كانت الصفة لمؤنث لا يمكن جمعها جمع مذكر سالم، فكحائض مثلا، حائض لا تجمع على حائضون. أن تكون صفة لمذكر عاقل، فإذا كانت صفة لمذكر غير عاقل لم يمكن جمعها جمع سلامة، فمثلا فرس سبق يقال فيه سابق، هذه صفة لمذكر لكنه غير عاقل فلا يجمع على سابقون. أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، علامة، علامة صفة لمذكر عاقل لكنها ليست خالية من التاء، فحينئذ لا يمكن أن نجمعها على علامون. أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية، وأن تكون خالية من التاء، وأن لا تكون من باب أفعال فعلاء، مثل أحمر حمراء، أحمر أحمل أفعال، يعني عندما يقولون أفعال فعلاء، أفعال للمذكر وفعلاء للمؤنث، أحمر هذا مؤنثه حمراء، إذا قلت مثلا كذا أحمر هذه صفة لمذكر عاقل خالية من التاء لكنها من باب أفعال فعلاء، فلا يمكنك أن تجمع أحمر على أحمرون، وليست من باب فعلان فعلاء كسكران سكراء. فهذه صفة لمذكر عاقل وهي خالية من التاء، وليست من باب أفعال فعلاء ولكنها من باب فعلان فعلاء، فلا يمكنك أن تجمع سكران على سكرانون. أنا عندما أقول سكرانون وقبلها حرف جر لا تقول كيف هذا يقول، لا تجمع على أحمرون، لا تجمع على سكرانون، لا تجمع على كذا، وعلى حرف جر ومصطلح هو يرفع، إنما أريد الحكاية، مفهوم؟ أنا أحكي لكم اللفظ فقط، لا أريد إعرابه. وليست الشرط السادس، ليست مما يستوي فيه ذكره ومؤنثه، فتقول مثلا عندنا أوصاف يستوي فيها المذكر والمؤنث، تقول امرأة صبور ورجل صبور، فإذا قلت رجل صبور رجال لا تستطيع أن تقول رجال صبورون. لماذا؟ لأنه وإن كان صفة لمذكر عاقل خالية من التاء وليست من باب أفعال فعلاء وليست من باب فعلان فعلاء، ولكنها مما يستوي فيه الذكر والأنثى فلا يجمع على صبورون. فإذا جمع الوصف هذه الشروط حينئذ أمكنك أن تجمعه جمع سلامة. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذه الشروط كلها في كلمة واحدة، قال في ألفيته واجمع بواو وبيجر وانصب، هذا هو جمع المذكر السالم، أن علامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره، وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب، عامر هذا للأعلام ومذنب هذه الصفة، هاي مذنب، فهي صفة لمذكر عاقل، لأن غير العاقل لا يوصف بأنه مذنب، صفة لمذكر عاقل وهذه الصفة خالية من التاء، قال مذنب، وهي ليست من باب أفعال فعلاء وليست من باب فعلان فعلاء، ولا يستوي الذكر والأنثى، فإنه يقال مذنب ويقال مذنبة، فحينئذ اجتمعت هذه الشروط في هذه الكلمة فأمكنك أن تقول مذنبون. إذا فهمتم هذا، هذه هي شروط جمع الكلمة، جمع الصفة، جمع مذكر سالم. الطوافون، إنما هي من الطوافين، هذا جمع لأي شيء؟ للطواف. ما الذي وصف بأنه طواف؟ الهر، والهر مما لا يعقل، فكيف جمع جمع مذكر سالم؟ فهمتم؟ هذه هي المسألة النحوية الموجودة في هذا الحديث، جمع ما لا يعقل جمع مذكر سالما، وقد قلنا إنه يشترط أن يكون أن تكون الصفة لمذكر عاقل. قالوا في الجواب عن هذا، لأن الهر وصف بأنه الطواف، وقلنا إن الطوافين هم الخدم والمماليك لأنهم يكثرون التطواف على أهلهم، فلما أجري ما لا يعقل، شبه ما لا يعقل بمن يعقل، أجري في الجمع مجراه، فجمع جمع سلامة. وضحت؟ نعم. هذا الحديث فيه مسألة
من الأخلاق والتربية. كبشة أتاها حموها في بيتها فخدمته، وهذا شأن النساء الصالحات. هؤلاء كن النساء الصالحات وما زلن، أن لا تأنف المرأة من خدمة حميها وأن تضعه موضع أبيها. هذا شأن النساء الصالحات، النساء اللائي يتوددن إلى أزواجهن بخدمة أحبتهن، ولا تأنف المرأة من أن تخدم أبا زوجها، ولا يأنف الرجل من أن يخدم أم زوجته، لأنه يضعها موضع أمه وهي تضع حماها موضع أبيها. من أخلاق المسلمين، وهذه من امتثال قول ربنا سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، وهذه من امتثال قول ربنا سبحانه أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن المؤسف أن يشيع في بلدان المسلمين أخلاق غير المسلمين، يأتي الرجل بيت ابنه فتجر منه زوجة ابنه، وتأتي المرأة بيت بنتها فيجر منها زوج بنتها. قد حدثني من أثق به أن امرأة ذهبت لزيارة بنتها حديثة الولادة من الرباط إلى الراشدية. كم يبعد، لأنه قد يرانا غير المغاربة، كم يبعد المغرب عن الرباط عن الراشدية؟ لا بزاف، 500 كيلومتر. طيب 500 كيلومتر ذهبتها في النقل العام، فما أن ألقت عصا التسيار في بيت ابنتها واستقر بها النوى، إلا وقال لها زوج ابنتها متى ترجعين. وهذه من أخلاق أهل اللؤم، ومن دناءة يعني الكريم ينبغي أن يترفع عن هذا. وأنتم ترون هذه كبشة تصب لحميها وضوءه، وتتعجب وتكلمه وهو أيضا يكلمها مكالمة الأب ابنته. وهذه كانت أخلاق المسلمين، وهذه ينبغي أن تشيع في الناس، أن تحيا هذه المكارم. لا تأنف المرأة أن تقول، يعني الآن الوضع الطبيعي أن يكون الشحناء والبغضاء والشجار بين زوجة الرجل وأمه، الوضع الطبيعي أن الرجل إذا كلم زوجة ابنه أن تأنف وأن تقيم البيت وتقعده على رأسي، مالوش غلوش كن هو ما يقول لياش وكذا. هذا إذا استطاع أن يكلمها، وإلا فقد علمنا ناسا كثيرين يتحامون الكلام أصلا مع أزواج بنيهم خشية فحش لسانها وسلاطته. وهذا لا أخص به أحدا من الزوجين، إنما هذا عام فيهما، وهذا مما ينبغي أن ينظر فيه إلى قول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم.
قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة.
لا بأس به، لا بأس بهذا، لا بأس بسؤر الهرة، لا بأس بهذا الماء الذي ولغت فيه الهرة، لا بأس به، يعني يمكن أن يتوضأ منه، ويمكن أن يغتسل به، ويمكن أن يستعمل في عادة وعبادة، ما لم يرى على فمها نجاسة. وهنا قول الإمام مالك رحمه الله ما لم يرى على فمها نجاسة لا خصوصية للفم، يعني لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه إذا لم يرى على فمها نجاسة ورؤية في رجلها نجاسة أن ذلك لا يضر لأن المقصود الفم، لا، إنما ذكر الفم لأن الأغلب أنها تلحس النجاسات بفمها، وإلا فلو رؤية على رجلها أيضا نجاسة فالحكم هو هو. فما الحكم؟ قال لا بأس به ما لم يرى على فمها نجاسة، قلت أو على رجلها أو على غير ذلك من أطرافها. ما الحكم إذا رؤية على ذلك على فمها نجاسة فولغت في الماء؟ الأصل احنا ذكرنا أن الأصل في الماء الطهورية حتى يتغير وصف من أوصافه بنجاسة تقع فيه. الآن إذا كان الماء كثيرا هذا وولغت فيه الهرة وإن رؤيت على فمها نجاسة هذا لا يضر، لأن قلنا إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه طهور إجماعا. والماء القليل وهو الغالب على إناء المتوضئ أن ماءه قليل إذا ولغت فيه الهرة فلم يتغير، ما حكم هذا الماء؟ ما حكم الماء؟
هو طهور عندنا، نجس عند الجمهور، والصحيح ما ذكرناه، والصحيح يعني قول المالكية في المشهور عنهم، لا لأن المالكية قالوه، لكن لما ذكرنا من الأدلة على ذلك في المجالس الماضية. ولذلك قال الشيخ خليل رحمه الله منبها على ذلك: وإن ريئت على فمه وقت استعماله عمل عليها، عمل على ذلك، إذا تغير الماء فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، الإمام العالم، أحد أئمة الإسلام، وأحد دواوين العلم، وأحد الحفاظ، وكان شيخ المدينة في وقته وعالمها غير منازع في ذلك، وهو تلميذ الفقهاء السبعة، وقد تقدمت ترجمته ومات سنة 43. نعم.
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي،
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني أبو عبد الله، ثقة من ثقات أهل المدينة، أخرج له البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما، ولكن قال الإمام أحمد إن في أحاديثه شيئا، لكن أكثر الرواة، أكثر المحدثين على أنه ثقة، ولا سيما إذا روى عنه ثقة كما هنا، فالراوي عنه يحيى بن قيس، يحيى بن سعيد. نعم.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي الأنصاري التابعي، كان من أجلة التابعين ومن ثقاتهم، أدرك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب، هو ولد في زمن عثمان، وهو في هذا الإسناد يروي عن عمر بن الخطاب، فلذلك هذا إسناد منقطع. نعم. أنا لم أجد له طريقا موصولا، هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لم أجد له طريقا متصلة. ومات رحمه الله سنة 400. محمد بن إبراهيم التيمي مات سنة 21 وقيل سنة 20. نعم.
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب،
متى مات عمر بن الخطاب؟ سنة 23. نعم.